العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار. كنا في تفسير سورة البقرة والمجموعة التي مرت من الآيات، ربما تقريبا انتهينا منها. وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، نعم وصلنا إلى هذه الآية، فقط إشارة السلام بأس في ذيل دي مجموعة من الآيات السابقة قبل أن نبدأ مجموعة جديدة. المجموعة الجديدة تبدأ من إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، إلى جملة من عدد تعداد من الآيات اللاحقة. قبل أن نبدأ المجموعة اللاحقة لا بس إشارة معذرة تتمة، وإن كانت التتمات لا تنتهي، تتمة للمجموعة السابقة. هنا تعبير القرآن الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، طبعا دي قاعدة فقهية مهمة جدا وبحث فيها الفقهاء بحوث مفصلة مبسوطة سواء علماء التفسير أو الفقهاء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذه الآية الكريمة وأمثالها مكررة في عدة سور لعله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قيد القرآن الكريم الاضطرار بأن يكون مكلف غير باغي ولا معتدي أو عادي. فالفقهاء استفادوا بحث إشارة إجمالية فقط بس مهمة، يعني من يجعل البحث فقهي نبقيه تفسيري، ولكن هذه الإشارة لابد منها فقهية في التفسير. جملة كثيرة إن لم يكن كل المفسرين نبهوا على هذا المطلب في الآية الكريمة أو في القرآن. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، نبهوا على ضابط وأصل عظيم في القواعد الثانوية العذرية، قاعدة الاضطرار، النسيان، الجهل، الحرج، ما هو هذه الضابطة فيها؟ قالوا الضابطة فيها أن لا يكون هناك تقصير وتفريط في وجود الحالة الاضطرارية، بأن يزج الإنسان نفسه في الاضطرار ويقول أنا مضطر حينئذ، سيما في الأحكام التكليفية التي هي من الكبائر، الصغائر بحث آخر. في الأحكام التكليفية التي هي من الكبائر يزج الإنسان أو المكلف نفسه فيها ثم يقول أنا مضطر، أنا ناسي، أنا عندي مشقة وحرج. هذا ليس مبيح وليس عذر، مع أنه في ذاك الظرف هو مضطر أو لا طاقة له أو، لكن إذا كان من الكبائر الحكم، إذا كان الحكم من الكبائر، زج الإنسان أو المكلف نفسه والتورط في مخالفة ذلك الحكم الذي هو من الكبائر، هذا غير مصور. موضع يرتكب فيه الكبائر لا سمح الله، مدينة، بلد، غير، بعد ذلك نقول مضطر لا حيلة لي. ولما زججت نفسك في هذا الموضع، هذا المكان، هذا الزمان؟ إنما المضطر يعفى من المؤاخذة إذا لم يكن عن عمد وتقصير وتفريط. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. بعضهم فسر باغ أن هو يبغي، ولا عاد يكون يكون معتدي. مثلا إنسان افترض مثلا كما يذكرون مثال، هذا مثال يسير، دخل دار غصبية، أرض غصبية، اضطره الزمان أن يصلي، هذه صلاة تصير باطلة لو أراد يصلي ذلك، لأنه هو غصب معتدي، لأن المعتدي ما يرخص له. الطرا ما يكون، فدققوا هكذا. إما هو يبغي يريد أن يزج بنفسه في هذا الموضوع للطراري، هذا ما يرخص له، أو لا هو ما زج نفسه في هذا الموضوع الطراري، لكن كان في مسير عدواني حرام فاضطر في ذلك المسير، هذا لا يرخص له. البعض عكس، قال الباغي هو الذي في البغاة أن يكون في مشروع حرام، شو السفر المعصية لا يقصر فيه، هذا مشروع أو مسير المعصية لا تكون للطراريات مسوغة. أو ما إذا زج الإنسان في نفسه في الاضطرار كذلك. فباغي، بعض فسر الباغي يعني ابتغى هذا الاضطرار لا يصلح له، عادي يعني معتدي هو في مشروع حرام. البعض عكس، قال الباغي مشروع حرام، عادي يعني هو زج بنفسه. لكن على كلا التفسيرين المعنى النتيجة واحدة، فسرنا الباغي بكذا والمعتدي بكذا وعكسنا، كما عكس لغة وتفسيرا كلا المعنيين ذكرا بشكل متعاكس وكله صحيح، تشهد له المعنى النتيجة صير واضحة واحدة، النتيجة صير واحدة والمعنى متحد موحد، المعنى موحد. فإذا لاحظ معناه، شو لاحظ، تاتن يزج الإنسان بنفسه في الكبيرة، بيئة فيها ترتكب فيها مخالفة كبيرة، تارة هو مقيم على كبيرة ويضطر بكبيرة أخرى، ما صار واضح المسألة، هو مقيم على كبيرة ويضطر بكبيرة أخرى، هذا الاضطرار غير مبيح، يعني إقامة على كبيرة معينة، مثل قطاع الطرق مثلا، قطاع الطرق يضطر لشيء معين ما دام هو في مسير ومسار كبيرة من الكبائر، الإضطرار الكبيرة الثانية ما يسوغ، لا يسوغ له ارتكاب الكبيرة الثانية. لاحظ هذه القاعدة، قاعدة في الأحكام الثانوية أو القواعد الثانوية، بحثها الفقهاء والأصوليون مفصلا. الغاية من دخولنا في الحديث عنها بعد قواعد أخرى أهم. إذن القالب الفقهي المجمل لهذه القاعدة ليكون واضحا، إما الإنسان يزوج نفسه في هالكبيرة فهذا لا يصور له، ما يكون عذري، أو أن الإنسان مقيم في كبيرة أخرى ويضطر لكبيرة أخرى ثانية، حينئذ لا يعذر في الكبيرة الثانية، مع أنه لم يزوج نفسه في الكبيرة الثانية. انتبهتم؟ وإنما هو زج نفسه في الكبيرة الأولى، لكن لكونه مقيما في كبيرة أولى لا يعذره الله في الكبيرة الثانية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذن قيدين، هناك قيدان للرخصة في الاضطراريات، في القواعد الاضطرارية الثانوية العذرية المبيحة، قيدان مو قيد واحد، قيدان. قيد أن لا يزج هو بنفسه في الكبيرة بيئة يرتكب فيها مخالفة تلك الكبيرة، لا يكون له عذر. القيد الثاني أن لا يكون مقيما على كبيرة مغايرة، يضطر أثناءها من الكبيرة الأولى المغايرة إلى أن يرتكب بالاضطرار الكبيرة الثانية، هذا لا يسمعه. إذن قيدان، هذا هو القالب الفقهي إجمالا الذي أطره الفقهاء من هذه القاعدة. علماء الأخلاق، علماء الكلام، استنبطوا قواعد أخرى من هذين القيدين، مستنبط في محل مهم. احنا يعنينا الآن في بحث التفسير هذه الاستنباطات الأخلاقية أو التفسيرية الكلامية. استنبطوا قواعد أخرى، ما هي؟ طبعا حتى علماء الأصول الفقه قرروا هذه الاستنباطات. استنبطوا هذا المطلب، وهو أن المقدمات للحرام ولو بعيدة أو متوسطة إذا كانت في الكبائر أو في الأحكام ذات الأهمية الخطرة، المقدمات يحاسب عليها الإنسان، ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا فقط، زيادة على عدم الزنا هذا، لا تقربوا الزنا، فإن نظر نعم المعين على التقوى غض البصر، كلام أمير المؤمنين، نعم المعين على التقوى غض البصر. هذا ليس فقط في الشهوة، حتى في الغضب، سبحان الله، حتى في الغضب إذا يغض الإنسان البصر يحجم الغضب في الشهوة وفي غيره. نعمة، مضمون الحكمة عن المؤمنين، نعمة المعين على التقوى غض البصر، أو غض البصر نعمة المعين على التقوى. يعني المقدمات مهمة. علماء الأصول في مبحث البراعة ذكروا نكتة لطيفة حتى في مبحث التجلي، نكتة أخلاقية ذكروها، أخلاقية مو أخلاقية مستحبة. الكثير لما تقول له حكم أخلاقي من الفضلاء يظن يذهب وهم لأنه حكم مستحب. لا يا أخي، جملة غفيرة من أحكام الأخلاق، أحكام الزامية ومن الكبائر. هذا مبحث تعرض له علماء الأصول في التجري وفي مبحث البراءة، وأيضا حتى علماء الكلام تعرضوا له، وهو أن المقدمات، دققوا، المقدمات الأصل فيها المسؤولية، لا لا مسؤولية. وإلا لماذا يمتن الله برفع النسيان؟ يقول نسيان من المقدمات. لماذا يقول منه؟ لو كان المراد من النسيان النسيان القهر العقلي، هذا عقلا غير مؤاخذ على الإنسان، لماذا الله يمتن علينا؟ إذن ها، يعني مقدمات للنسيان التي نحن مسؤولون عنها، ترى المقدمات جدا بعيدة، احنا غير مسؤولين عنها. بحث آخر، إذا مقدمات قريبة أو متوسطة في نسيان أمور خطيرة من أحكام الدين أو ونقول نسيان، هنا الأصل أولنا مؤاخذين نحن عليها. هذه القاعدة، لاحظوا هذه القاعدة ينبثق منها قاعدة أخرى عند علماء الكلام، علماء الأخلاق، قواعد الزامية ينبثق منها قاعدة أخرى، وهي ماذا؟ قاعدة أخرى أن الاختيار للإنسان ليس من الضروري أن يكون اختيار مقطعي آني دفعي. نعيد العبارة، الاختيار للإنسان ليس من الضروري أن يكون دفعي آني، يصدق الاختيار للإنسان ولو بسبب مقدمات حتى بعيدة جدا، يصدق على عن هذا الفعل له درجة من الاختيار عند الإنسان. طبعا الاختيار هم فيه شدة وضعف، القدرة فيها شدة وضعف، الاختيار فيه شدة وضعف. هذا المطلب الذي ذكره كثير من علماء الأخلاق، عفوا حتى كثير من الفقهاء، لا أقول كل، كثير من الفقهاء قالوا أن الأخلاق الرذيلية ليست محل تكليف، الأعمال محل تكليف التي تصدر من الرذائل. أعيد العبارة، ذكروا هذا في الفقه، في أبواب فقهية، في باب الشهادات، باب العدالة، باب إمام الجماعة، باب فلان. أعيد العبارة، قالوا بأن الصفات الرذيلية ليست محل تكليف، الذي هو محل تكليف الأعمال التي تصدر من الصفات الرذيلية، العمل اختياري. أما الصفة أن يغير صفات، هذا أمر مو اختياري. جملة من الفقهاء بنوا على هذا، ولعل جملة من المتكلمين أو الفلاسفة أو المفسرين، ولكن هذه النظرية خاطئة بحسب هذا البيان. هذه النظرية خاطئة لماذا؟ لأن الصفات الرذيلية الآن ليست اختيارية مقطعيا دفعيا، بلحاظ المقدمات هي ليست اختيارية، مقدمات ولو البعيدة. شخص الآن معتاد على المخدرات، إذا يقطع تناول المخدرات قد تصير سكتة قلبية، تصير لما تصير قد تصير سكتة قلبية، مثل سكتة دماغية. لذلك لما يريد يعالج نفسه، يعالج نفسه شنو؟ بالتدريج، حتى الطب العالمي لنا هكذا. لكن هذا الذي يرتكب عام أليس قد بدأ فيه منذ السنين خطوة خطوة أم لا؟ خطوة خطوة. فهو غير مسؤول. الآن ليس لدي اختيار بلحاظ المقدمات البعيدة، لي اختيار أو ليس لدي اختيار. والعياذ بالله صفات رذيلية أخرى أخلاقية كثيفة كذا كذا، الآن هو مدمن لها والعياذ بالله. الشياطين والأبالسة تخمد أنفاسها ما تخليه يفارقها. مو الشياطين كما في بيان الوحي في روايات العترة والآيات، نفس الذنوب. الذنوب هي ماذا تصنع بالإنسان إذا استحكمت؟ الوجود الملكوتي للذنوب أشد وطأة من الشياطين ومن إبليس نفسه. الذنوب من جواهر ظلمانية، إذا اشتدت تأخذ بخناق الإنسان. نفس الذنوب مو شيء آخر. يقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يقول مقطع فيديو ملكوتي لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ماذا يقول؟ يقول الذنب ولو تاب منه الإنسان، عجيب لقطة ملكوتية لطيفة تسترعي الانتباه. يقول صلوات الله عليه الذنب وإن تاب منه، مضمونة سنة، أنا مو حافظ نص الألفاظ بس مضمونة. الذنب يعني يريد يقول الإمام الصادق لنا نحن المذنبون إن ديروا بالكم توبتكم من الذنوب ما يكفي فيها الانقطاع عن الذنب سنين. إذن ماذا يا جعفر بن محمد الصادق؟ يقول حذاري حذاري إلى 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 الموت، هذا الذنب سيعاود المجيء إليك والزيارة إلى روحك ويلح عليك. ارتكب مرة أخرى، ارتكب مرة أخرى. مو إبليس، مو شياطين، من؟ نفس الذنب الذي تبت منه. يعني حسب بيان الإمام جعفر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا البيان الملكوت للروحي، أن الذنوب لها وجود عجيب، هذه ما تطمس ما تطمس، يجب أن تظل أنت في تعبئة ويقظة تعبوية إلى الموت لكي لا تعاود تلك الذنوب، وإلا مغناطيسيا ستعاود الاتصاق بك أيها الإنسان. أعوذ بالله، لا إله إلا الله. وإن كان إصلاح السريرة وإصلاح العمل مفيد سياج عنا، لكن تظل تختل أو تختال الفرصة للانقباض على من؟ على الإنسان. أي هذا بعد صورة ملكوتية لا نعرفها إلا يعرفها أئمة البيت. مقطع عجيب، شوف لاحظ ذنب ارتكبه الإنسان منذ افترض شبابه أو مراهقته، هذا الذنب إلى آخر عمره يأتي. أينك؟ يلا تعال. هو حسب بيانه يجب الإنسان يظل يأخذ تعقيم ضد هذا الذنب على الطوام. لاحظ شوف تداعيات أمواج اختيار الإنسان الخاطئ، الاختيار الخاطئ إلى أين تلاحق الإنسان؟ إلى الموت. إذن سعة الاختيار هي عن مبحث أخلاقي وعقائدي خطير جدا، أن الاختيار مسؤوليته في الآخرة بل في الدنيا بالحاضر البعد الأخروي، مسؤولية الاختيار وسيعة جدا. المسؤولية وسيعة للاختيار الوسيع. لعلك أيها الباحث حتى الفقيه تنظر إلى الدائرة المحدودة المقطعية، الآن هو ليس باختياره، وليكن الآن ليس باختياره، ترى حصول هذا الذنب أو الصفة الرديدية ولو من مقدمات بعيدة، حصوله ماذا؟ حصوله ولو مقدمات بعيدة حصول اختياري. فجملة من الفقهاء رحمة الله عليهم المتكلمين أو الفلاسفة أو المفسرين قالوا بأن الصفات الرديدية ليست اختيارية، مسامحة مخي اختيارية شو مختيارية، مو فقط العمل الذي يصدر منها. رحمة الله عليه المعقل حلي عنده في الحسن في بحث أبواب الشهادات العدالة مضمون عبارة الآن ما حافظ المعقل علي في شراء يقول الحسد مضمونه حسن مو حافظ الله، راجعوا لأخوي راجعوا كتاب الشراء، المهم يعني كبير أو ذنب معفون عنه، لكن متى يشجع إنسان إذا عمل بهذا الحسد؟ ولا هو في الأصل ذنب بس معفون عنه. فإذا عمل بالإنسان يؤخر، أبرزه أظهره يؤخر، سعد هل خصوص الحسد أو كل الرذائل أو ماذا؟ مبحث معقد بحثه الفقهاء والأصوليون في التجري وفي البراء، بحثه علماء الكلام، بحثه علماء الأخلاق، ومبحث تنبثق منه قواعد عديدة معرفية في المعارف والتفسير ومفيدة، ولن ننهي الكلام عنه. وفي بعد مسار لقواعد أخرى في نفس المبحث، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قيدان مساران. نعم، المهم هذا مبحث إن شاء الله نواصله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.